وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا المقطع من الآية الكريمة من سورة البقرة، توجد فيه مجموعة من الأحكام الشرعية، الله تبارك وتعالى لما أوجب على المسلمين صيام شهر رمضان، وذلك في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة المنورة، بيّن القرآن الكريم وبيّنت السنة أن هذا الصوم هو إمساك عن مجموعة من الأمور، يمتنع الصائم عنها في نهار شهر رمضان. لطيفة، يقولون واحد درس الفقه على يد معلم، وهذا الأستاذ علم هذا التلميذ أحكام الصيام والمفطرات، وفي نهاية الدرس بعد شهر تقريبا هو يدرس كتاب الصوم، تلميذ قال إلى مدرس: ما لا، أنا أسألك سؤال، هذا الصوم في الليل أو في النهار؟ الله تبارك وتعالى لما شرع الصيام حرم على الصائم مجموعة من المفطرات، يجب على هذا الصائم الإمساك عن هذه المفطرات في نهار شهر رمضان. يجب على المسلم، يجب على المؤمن، يجب على الصائم أن يتعلم هذه المسائل الشرعية ولا ينساها، وأن يعيدها. يعني إحنا لما نذكر هذه المسائل الشرعية من باب الذكرى، أعلم بأن أنت تعرف هذه الأمور الشرعية، لكن حتى لا تغيب عن بالنا وهذا وقتها، هذا وقت الحديث عن الصيام والحديث عن المفطرات والحديث عن الأحكام الشرعية من باب الذكرى، وهذا نوع من أنواع التفقه في الدين. المفطرات التي يجب على الصائم الإمساك عنها والامتناع عنها هي 10 كما يقول الفقهاء. المفطر الأول والثاني على الصائم الامتناع عن الأكل والشرب، الأكل والشرب ولو بمقدار حبة صغيرة جدا أو بمقدار قطرة من ماء، ما دام هو صائم يجب عليه الإمساك عن الطعام والشراب، عن الأكل والشراب قليله أو كثيره. يكفي هذا؟ قالوا لا. قالوا أيضا الفقهاء قالوا أيضا عليه أن يمتنع ويمسك عن الأكل والشرب، مو فقط القليل أو الكثير، لا، معتاد الأكل والشرب أو غير معتاد أكله وشربه. معتاد واحد يأكل خبز مثلا، معتاد واحد يشرب ماء مثلا، لكن حتى لو كان هذا الطعام غير معتاد كأكل مثلا الحصى، كأكل الرمل، أيضا هذا إذا دخل في جوف الإنسان في بطنه وهو صائم صار هذا الإنسان مفطر. إذن فالأكل والشرب قليله كثيره، ما كان معتادا ما كان غير معتاد، وهذا من المفطرات. أحيانا هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء، أحيانا مثلا الإنسان عنده خيط أو سواك مثلا ويضع هذا السواك على أسنانه، ينظف أسنانه مثلا، أو خيط مثلا، أول مرة يجوز أن يدخل هذا الخيط في فمه يخلي الأسنانه، لكن إذا أخرج هذا الخيط ولا زال هذا الخيط رطب لا يجوز له أن يرجع هذا الخيط، لأن في رطوبة الآن صارت، فإذا يبلع هذه الرطوبة اللي دخلت الآن بطل صومه، لهذه الدرجة من التقيد لمفهوم الأكل والشرب. مثلا تبقى فضلات في فم الإنسان من أكل بالليل، يلتفت في النهار إلى بعض الفضلات الموجودة بين أسنانه عندما يخلي الأسنان ينظف أسنانه مثلا، لا يجوز له أن يبتلع ما يبقى بين أسنانه ويدخله إلى بطنه، لو أدخله فإن ذلك مفطر إلى يسبب إفطار هذا الصائم. مثلا هل يجوز للصائم أن يجمع ريقه مثلا، هذا البصاق يجمعه في فمه حتى يجتمع، أو مثلا يتذكر شيئا حلوا أو يتذكر شيئا حامضا، والإنسان إذا تذكر هذه المأكولات الحامض أو الحلو مثلا صير نوع من عملية إفراز زيادة يعني إلى اللعاب فيجتمع اللعاب في فمه، يجوز له أن يبلع مثلا هذا اللعاب كثير؟ قالوا نعم، هذا اللعاب ما دام هو ما خرج من الفم يجوز للإنسان أن يجمعه في فمه ثم يبلعه، ذلك جائز. أيضا ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط كما يقولون، ما دام هو ما خرج إلى خارج فضاء الفم يعني ما وصل إلى لسان هذا الصائم، لا زال هو مثلا في حلقه ما خرج من حلقه، ما وصل إلى فضاء الفم، فضاء الفم هذا يعني عند اللسان، ما ينزل من الرأس أو يخرج من الصدر لا زال في الحلق يجوز للصائم أن يبلعه، لكن بمجرد أن يصل إلى خارج إلى فضاء الفم على الصائم أن يخرجه من فمه، ما يجوز إليه أن يبلع، وإذا بلع صار هذا الصائم مفطرا. هذا بالنسبة إلى الأكل والشرب. إذا واحد مثلا عافانا الله وعافاكم وعافى جميع المؤمنين، مريض مثلا ومبتلى مثلا ببعض الأمراض اللي يحتاج فيها إلى أبر يعني دواء، ويكون يضرب براه مثل مثلا مريض السكري مثلا، هل يجوز إليه مثلا أن يتعاطى مثلا هذا الأبر ويدخل الدواء، وهل هذا يبقى على صيامه أو لا يصير هذا الصائم مفطر؟ قالوا لا، يجوز لهذا المريض مثلا بمرض مثل السكري يحتاج إلى أبر ويحتاج إلى هذا الدواء ويصل هذا الدواء عن طريق الإبر، يجوز ويبقى هذا الصائم على صيامه لا يفطر من الصوم. واحد مثلا يحتاج إلى أن يضع في أذنه مثلا دواء مثلا أو على جرحه مثلا دواء، أيضا هذا لا يبطل صيامه. فهذا المفطر الأول والثاني الذي يجب على الصائم الإمساك عنه في نهار شهر رمضان كما قالت الآية الكريمة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. المفطر الثالث الجماع بين الزوج والزوجة في نهار شهر رمضان، هذا أيضا من المفطرات. من المفطرات أيضا وعملية اللقاء فقط، ها حتى لو لم يكن هناك إنزال وعملية هذا اللقاء في نهار شهر رمضان مبطل إلى الصوم. المفطر الرابع عندنا الاستمناء وهو خروج المني، سواء كان بآلة سواء كان بأي شيء، ونفس هذا العمل محرم إلا في أثناء المعاشرة بين الزوج والزوجة، لكن في غير هذه الحالة ما يجوز. في نهار شهر رمضان هذا الاستمناء مفطر إلى الصيام. زين، هنا مسألة أيضا قبل أن أذكرها أذكر المفطر الخامس وهو تعمد البقاء على الجنابة. يجنب هذا بالليل ويتعمد أن لا يغتسل حتى يطلع عليه الفجر. إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى أن يطلع عليه الفجر صار صومه باطلا، وعليه إذا كان متعمدا عليه القضاء والكفارة. هذا الحكم تعمد البقاء على الجنابة خاص فقط بالنسبة إلى شهر رمضان وقضاء شهر رمضان. يعني إذا واحد مثلا أراد أن يصوم قضاء يوم من شهر رمضان وتعمد البقاء على الجنابة ذاك اليوم الذي نوى أن يصومه قضاء ما يجوز إليه، صوم غير صحيح. هذا الحكم فقط حكم تعمد البقاء على الجنابة من المفطرات في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان. أما في أي صوم مستحب، واحد بصوم يوم من رجب يوم من شهر شعبان وبالليل أجنب وتعمد أن يبقى على الجنابة حتى يطلع الفجر يغتسل، صوم شلون يعني؟ وهو ناوي من الليل أن يصوم هذا اليوم من شهر رجب أو من شهر شعبان، يقولون صومه صحيح وإن كان متعمدا في البقاء على الجنابة، لأن هذا الحكم وهو تعمد هذا المفطر تعمد البقاء على الجنابة خاص في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان. زين، الآن هذا الإنسان اللي أصابته مثلا جنابة في نهار شهر رمضان، نام بالنهار ساعة ساعتين في النهار نام هذا الصائم ثم انتبه وهو على جنب، هل صوم باطل؟ قالوا الفقهاء لا، صومه صحيح لأن الجنابة أصابته في نهار شهر رمضان. الآن بالنسبة إلى المسألة الأخرى وهي أنه في حال الاغتسال، الآن هو أجنب في نهار شهر رمضان وأراد أن يغتسل، عندنا من المستحبات في الغسل الاستبراء، معبر عنه بالخرطات التسع. زين، هذا لو قام بعملية الاستبراء وخرج منه بقايا من المني هل يكون صومه صحيح؟ قالوا نعم صومه صحيح، هذا صوم صحيح وإن كان قام بالاستبراء قبل الغسل من أجل أن لا يبقى في مجرى البول أي شيء من النجاسة أي شيء من المني. في حال الاستبراء خرجت بقايا من المني صومه صحيح. أيضا من المفطرات التي ذكرها الفقهاء المفطر السادس تعمد الكذب على الله وعلى رسوله، وتعمد الكذب على الأنبياء وعلى الأوصياء وعلى أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني أن يقول مثلا واحد يتكلم ويقول بأنه قال الله كذبا وزورا، أو قال الرسول في نهار شهر رمضان بالليل يمكن أهون، يكذب على رسول الله، يكذب مثلا على أئمة أهل البيت في نهار شهر رمضان تعمدا يتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة ويلحق بالأئمة كما يقول الفقهاء مولاتنا الصديقة فاطمة سلام الله عليها بنت رسول الله، هذا أيضا من المفطرات. إذا تعمد الكذب في نهار شهر رمضان على الله وعلى رسوله وعلى أهل البيت أصبح هذا صائم مفطرا. أيضا من المفطرات المفطر السابع إيصال الغبار الغليظ، تعمد إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، سواء كان هذا الغبار من شيء حلال أو كان من شيء حرام. يعني مثلا غبار الطحين، اتعمد أن يوصل غبار الطحين الدقيق مثلا إلى فمه ويبلع هذا الغبار. الطحين هذا يجوز أكله وغبار أيضا حلال، لكن في نهار شهر رمضان إذا تعمد إيصال الغبار الغليظ إلى حلقه أصبح هذا الصائم مفطرا. أو مثلا غبار التراب مثلا، هذا يحرم أكله حتى في غير شهر رمضان، لكن في خصوص شهر رمضان إذا وصل هذا الغبار غبار التراب إلى فمه تعمدا أصبح هذا الصائم مفطرا في نهار شهر رمضان. أيضا من المفطرات الاحتقان بالمائع، أن يدخل الإنسان الماء إلى جوفه من الأسفل، هذا أيضا من المفطرات. من المفطرات تعمد القيء، أن يتعمد أن يتقيأ في نهار شهر رمضان. من المفطرات أيضا الارتماس في الماء، أن يضع رأسه في الماء، هذا يعتبر من المفطرات. هذه مجموعة المفطرات العشرة التي ذكرها الفقهاء، ويجب على الصائم الإمساك عنها عندما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الصيام هو الإمساك في اللغة، لكن في الشريعة في اصطلاح المتشرعة الإمساك عن أمور مخصوصة ليس عن كل شيء وفي وقت خاص، الإمساك عن مجموعة مفطرات، وهي هذه المفطرات العشرة في زمان خاص وهو في نهار شهر رمضان. أما بالليل يجوز له الأكل والشرب كما قالت الآية الكريمة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه مجموعة المفطرات يمتنع عنها المسلم الصائم في نهار شهر رمضان، ويجوز له أن يتناولها في ليالي شهر رمضان. لكن عندنا أن الأمور المحرمة لا فرق في نهار شهر رمضان أو في ليالي شهر رمضان، الأمور المحرمة يجب على المسلم المؤمن الامتناع عنها سواء كان في نهار شهر رمضان أو كان في ليالي شهر رمضان، سواء كان في شهر رمضان أو في سائر السنة، على المسلم المؤمن أن يمتنع عن المحرمات. يجب عليه أن يمتنع عن الحرام طوال حياته، وإذا مارس حراما فعليه أن يرجع ويتوب إلى الله عز وجل. ترى هذه الأحكام الشرعية وهذه المفطرات عندما ذكرها الفقهاء إليها آثار أخلاقية. يعني مثلا عندما يذكر الفقهاء تعمد البقاء على الجنابة، هذا صحيح من الناحية الفقهية مفطر للصائم في شهر رمضان، لكن هذا الحكم الشرعي، هذا المفطر في شهر رمضان، هذا من مفطرات شهر رمضان تعمد البقاء على الجنابة، هذا إليه مدلول أخلاقي. كيف يعني إليه مدلول أخلاقي؟ يعني من الناحية الفقهية يجب على الصائم أن يمتنع عن تعمد البقاء على الجنابة، لكن من الناحية الأخلاقية الشريعة تريد أن يكون هذا المسلم دائما على طهارة، فإذا أجنب وإن كان نائما عليه أن يسرع إلى الغسل، مكروه النوم على جنابه، إلا كما تقول الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا أراد أن ترتفع عنا الكراهة يقول إلا أن يتوضأ، يعني ما يقدر يغتسل نتيجة إلى تعب شديد مثلا، ولو بمقدار أن يتوضأ وينام. واحد يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه عن رجل أجنب بالليل وينام قبل أن يغتسل، الإمام سلام الله عليه قال إن الله يتوفى الأنفس حين موتها، ما يدري هذا الرجل أي بلية قد يبتلى بها، عليه أن يسارع. ولذلك يقول الفقهاء مكروه النوم على جنابه. فالشريعة لما قالت في شهر رمضان تعمد البقاء على الجنابة هذا من مفطرات الصيام، هذا إليه مدلول أخلاقي أن يكون الإنسان في حياته طوال حياته دائما على طهارة، إذا أجنب سارع إلى الاغتسال. يطالعنا التاريخ الإسلامي أن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله دخل على زوجته ليلة عرسه، استأذن من النبي صلى الله عليه وآله وقال إلي يا رسول الله أنا أستأذنك أروح أدخل على أهلي ومتزوج، في ليلة زواجه دخل على زوجته ثم سمع نداء النبي صلى الله عليه وآله صباح ذاك اليوم، أذن النبي بالجهاد في غزوة أحد، فأراد الخروج عن زوجته فقالت له زوجته انتظر، ثم نادت على 4 شهود من الأنصار وأشهدتهم بأن زوجي دخل علي البارحة، حتى لو كانت مثلا حامل لا يظن أحد بها سوء. ثم راح هذا الرجل المؤمن دون أن يغتسل، قاتل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبلى بلاء حسنا إلى أن خر صريعا على تراب أحد. في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني رأيت حنظلة تغسله الملائكة بماء المزن. حنظلة ابن أبي عامر صار بعد ذلك يسمى بغسيل الملائكة، الملائكة غسلت هذا الرجل من أصحاب رسول الله وطهرته. والعلة أن هذا الرجل ما أسرته زوجته وما أسرته الدنيا، وإنما طلق الدنيا وأقبل حبا لله ولرسوله، وجاهد بين يدي رسول الله، وأبلى بلاء حسنا حتى استشهد بين يدي النبي، فكافأه الله عز وجل في الدنيا أن أرسل ملائكة تغسله بماء المزن. أقبل الأنصار لما سمعوا حديث النبي، أقبلوا إلى هذا الرجل نوع من التأكيد، وإذا وجدوا رأسه رطبا يقطر بالماء، هذا شوقا إلى الآخرة وحبا لله ولرسوله، ترك زوجته وعاف الدنيا بما فيها وأعطاه الله في الدنيا قبل الآخرة. وشهداء أحد، وما أدراك ما شهداء أحد. ولذلك يستحب للمؤمن إذا زار المدينة، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من زارني ولم يزر عمي حمزة فقد جفاني. وإذا زار المؤمن حمزة زار شهداء أحد، ويسأل الله عندهم، المؤمن إذا وقف عند هؤلاء العظماء يسأل الله شفاعتهم، ويسأل الله أن يلحقه بهم، لأنهم تركوا الدنيا بما فيها وأقبلوا على الآخرة، لأنهم جاهدوا في سبيل الله وقدموا أرواحهم دفاعا عن رسول الله. تعال بنا إلى أنصار أبي عبد الله الحسين. كل واحد من أنصار الإمام الحسين ترك الدنيا، ترك أهله، ترك عائلته، ترك أولاده، وجاء ملبيا نداء سيد الشهداء الإمام الحسين. ولذلك رحم الله الشعراء، يوصفون موقف الأنصار، أنصار الحسين، يقول: وقفوا يدرؤون سمر العوالي، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح. وقفوا يذودون عن الحسين، وقفوا يدرؤون سمر العوالي عنه والنبل وقفة الأشباح فوقوه بيض الضباء بالنحور البيض والنبل بالوجوه الصباحي أدركوا بالحسين أكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي رحمة الله على ملا عطية بلسان حال الحسين يخاطب أنصاره ليلة عاشورا قالهم يا سامين الفخر يا أهل المعالي عاشور ترى الليلة وهي تالي الليالي وبكرة العدا تزحف على مخيم عيالي من تقصدهم هالجمع مبعوث لي قال له حبيبي الليث مقصدنا المنايا ونبقى على حر الثرى دونك ضحايا عنك نصد لا وين يا شمس الهداية اش نعتذر عند المصطفى خير البرية عنك نصد والجيش سد فجوج البرور لازم عليك الماي والجو نار مسعور من غير ناصر بس حرمت العيب الخدور وش نقول للكرار والزهرة الزكية وبرير شال عمامته وذب العمامة وبرير شال بخطبته وذب الإعمامة يقل لا يا عنوان النبوة والإمامة هذا يزيد محشم عراقه وشامه الذبحك شلون تصير عيشتنا هنية وانا حياتي بهالدنيا عايف لها وحق الوصي والطاهرة الماكو مثلها لحمل على الجيمان وبعزمي لفلها اما نجاح ونصر لو فوز ومنية وزهير شال الصوت بالخطبة ونثرها وقال له وحق اللي رضعت يا حسين ذرها باكر نوصل كربلاء ونوفي خبرها بموقف احرار دوم للمحشر دوي اثنى على انصاره وتشكر شبل عدنان الشرورا وهم منازلهم بالجنان وقالهم ترى باكر منايانا يا فرسان وحريمنا تروح بيسر لو غاد مي ادركوا بالحسين اكبر عيد فغدوا في من الطفوف أضاحي يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وتحنن على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعطي محمد وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب، حوائجنا به مقضية وهمومنا به مكفية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا غير آجل. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع فضهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات عليه.